بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عرفنا في الحلقة الماضية أن أنواع الإعجاز الرئيسية في القرآن تنحصر في الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي والإعجاز الغيبي، كما أنه توجد فيه أنواع أخرى من الإعجاز تتفاوت فيما بينها بالوضوح والظهور والقوة والبيان. وقد وعدنا أن نتكلم على كل نوع من هذه الأنواع، وسنتكلم على أنواع الإعجاز الرئيسية أولا، ثم نتبعها بالكلام على الوجوه الأخرى ونبين مدى أهميتها، ثم نتكلم على الوجوه المزعومة الباطلة كالقول بالصرفة والإعجاز العددي في بعض وجوهه، وبعد ذلك نبين وجهة نظرنا في الإعجاز. ولقد رأيت أن أبدأ من وجوه الإعجاز الرئيسية بالإعجاز الغيبي ثم بالإعجاز العلمي لوضوحهما وظهورهما بالنسبة لأهل العصر، ثم أتبع ذلك بالكلام على الإعجاز اللغوي، وإن كان هو المصدر الأول للإعجاز في العصر الأول، وذلك لما يحتاجه هذا النوع من الإيضاح والبيان ولما فيه من الخفاء على كثير من أهل العصر. ولنبدأ بالإعجاز الغيبي فنقول: لقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم عن بعض الأمور الغيبية، وأخبرنا أنها ستقع، ووقعت هذه الأمور التي أخبر القرآن عنها على نحو ما أخبر مما يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر. وليست الغرابة في الإخبار عن أمر ووقوع الأمر على نحو ما جاء به الخبر، ففي كل زمان ومكان أجد من الناس من يتنبأ ويخبر عن أمور ستقع في المستقبل، وقد تقع الأمور على نحو ما أخبر به وقد لا تقع. فإذا وقعت على نحو ما أخبر به ذلك المتنبئ عزاها الناس إلى الصدفة، فلما لا يقال إن الأمور التي أخبر عنها القرآن ووقعت على نحو ما أخبر به إنما كانت من قبيل المصادفات التي تقع لكل متنبئ في الحياة؟ سؤال يطرح نفسه ويطرحه الماديون على أنه الجواب لما وقع في القرآن من ظاهرة الإخبار عن الغيب، إلا أنه توجد أمور تفرض علينا القول بأن تحقق الأشياء التي أخبر عنها القرآن لم يكن من قبيل الصدفة التي تحققت بها نبوءات كثير من المتنبئين في العالم، بل لأن الإخبار من الله خالق الكون ومدبره وعالم سره وعلنه والعالم بما جرى فيه ويجري وسيجري إلى يوم القيامة، أخبر بما سيقع في المستقبل ليقع على وفق الخبر الذي أخبر به، وليكون المعجزة الناطقة الدالة على صدق الرسول فيما جاء به، وأن هذا القرآن من عند الله وليس من صنع البشر. أما هذه الأمور التي تفرض علينا هذه النتيجة الحتمية فإننا نستطيع أن نوجزها فيما يجب. إن من طبيعة الإنسان أن يتنبأ لمستقبله، وكلما كبرت آماله وطموحاته كثر تنبؤه لمستقبله وزادت اهتماماته، وإنه عندما يتنبأ يبني نبوءته على طبيعة الواقع الذي يعيش فيه والطاقة التي يستطيع أن ينطلق من خلالها والاحتمالات التي يمكن أن يحققها. ولذلك لا بد أن تكون نبوءته متمشية مع طاقاته وإمكانياته، وإلا كانت ضربا من الخيال الساذج الذي لا يغني ولا يقني، بل سرعان ما يصحو منه صاحبه على حقيقة واقعه الباسم أو اليائس، وسرعان ما ينهار ذلك الصرح الخيالي الشامخ الذي بناه بعيدا عن حقيقة طاقاته وإمكانياته. ولذلك نجد الناس جميعا يهللون لبطل من أبطال العالم في أي نوع من أنواع الرياضة، ولتكن الملاكمة مثلا، نجدهم يهللون لبطلها عندما يعلن لهم أنه سيهزم خصمه في الجولة الثانية أو الثالثة، نجد الآذان صاغية والقلوب واعية لكل كلمة يقولها لهم قبل موعد مباراته مع خصمه، وذلك لأنه يقولها من منطق القوة التي يتمتع بها والحقيقة التي يعيش فيها. ومع ذلك نجد كل سامع وهاتف يضع احتمال الهزيمة لذلك البطل، مع أنه في ذروة قوته وأوج عظمته، ولذلك يتريس كثيرا في مراهناته ويضع القيود والضوابط لتحدياته. ولكن متى تكون الغرابة وتتعالى صيحات الإنكار؟ تكون الغرابة بالغة والإنكار قوية عندما يعلن صعلوك ضعيف لا يتماسك حينما يقوم، ولا يملك أن يدافع عن نفسه أمام عاجز من العجزة، ومع ذلك نجد أنه يعلن أمام الناس جميعا أنه يريد أن يتحدى بطل العالم في الملاكمة وأنه سيهزمه في الجولة الثانية أو الثالثة. إنها كلمات لا تلفت الأنظار وتثير الاستنكار فقط، بل هي كلمات تدفع كل من يسمعها إلى الهزء والسخرية من قائلها، لأنه إنما يقولها وهو في واقع وحقيقة لا يمكنانه من مثل هذا القول الساخر الهازئ. ولذلك لا تأخذ كلماته طريقها إلى الآذان والقلوب، بل تأخذ طريقها إلى السقوط في سجلات العابثين الساخرين أو الحمقى والمغفلين. ومن خلال هذه المقدمة البديهية المسلمة سننظر إلى نبوءات الزعامات السياسية والقيادات الحربية في العالم وننظر إلى مصيرها، كما أننا من خلال هذه المقدمة سننظر إلى نبوءات القرآن، كما أننا سننظر إلى نهايتها ومصيرها، ليرى كل ذي عقل سليم الفرق بين نبوءات البشر ونبوءات القرآن، وليؤمن بأن نبوءات القرآن إنما هي إخبار من خالق الكون والحياة وعالم السر والعلانية، وأنها المعجزة الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه، كما سنسمعه في الحلقات القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في الحلقة الماضية في سياق الكلام على المعجزة القرآنية في الإخبار عن المغيبات، ذكرنا أن التنبؤ من طبائع البشر، وأن النبوءة تأخذ قوتها أو ضعفها من حقيقة الواقع الذي يعيش فيه صاحبها، فإما أن يهلل لها الناس وتأخذ طريقها إلى أسماعهم ومن ثم يتحزبون لها ويتعصبون، أو يسخرون منها ولا يلقون لها بالا ويعرضون عن صاحبها ويتهمونه بالحمق والجنون. كما ذكرنا أننا من خلال هذه المقدمة سننظر إلى نبوءات القرآن ونبوءات البشر. إنه ما من عظيم من عظماء العالم إلا وتنبأ، وكانت نبوءاته وهو في أوج عظمته وذروة مجده، والظروف السياسية والعسكرية توافقه وتؤيده، ولذلك كان لنبوءاته الأثر البالغ في النفوس مع احتمال الفشل، ولذلك كثرت المراهنات عليها وتحزب الناس لها، ولكنها كانت في كثير من الحالات، إن لم أقل في كل الحالات، كانت يصحبها الفشل الذريع والهزيمة المرة، رغم كل ما كان يحيط بها من الظروف التي كانت تساعد على التكهن بمثلها. فهذا نابليون بونابرت من أعظم قواد الجيوش الذين عرفهم العالم في عصره، وقد سمت به فتوحاته التي أحرزها لدرجة أنه صار يتكهن بأنه سيكون ندا للإسكندر المقدوني، وأخذ الغرور مأخذه من رأس نابليون حتى أصبح يتوهم أنه مالك لقدره، فقال: لا يوجد في قدري إلا الغلبة والنصر. لقد قال بونابرت هذا الكلام وكل الظروف المحيطة به تساعده على أن يقول مثل هذا الكلام ويتنبأ مثل هذه النبوءة. إنه القائد الذي هز العالم وهتفت له الجماهير وحيكت حوله القصص والأساطير، وكل من يسمع كلامه هذا يقول إنه يحق له أن يتنبأ مثل هذه النبوءة. ولكن ما هو مصير هذه النبوءة؟ بل ما هو مصير نابليون نفسه؟ لا داعي للإطالة بسرد الوقائع التي هزم فيها، بل يكفينا أن نعرف أنه بعد أن هزمه دوق ولينجتون شر هزيمة في ووترلو لأراضي بلجيكا، وأيقن من مصيره المحتوم، فر هاربا من القيادة الفرنسية متوجها إلى أمريكا حيث ألقي عليه القبض، وانتهى به قدره إلى أن نفي في جزيرة سانت هيلانا حيث مات بعد معاناة سنوات طويلة من البؤس والشقاء. لا نستطيع أن نقول إن نبوءته ساذجة، فإن كل الظروف كانت تساعد على مثل تلك النبوءة، ولكننا نستطيع أن نقول إنها نبوءة فاشلة بعد أن عرفنا المصير الذي صارت إليه مع قائدها. وها هو كارل ماركس يتنبأ في مايو سنة 1949 بأن الجمهورية الحمراء ستبزغ في سماء باريس، إلا أنه رغم مرور قرن وربع قرن على هذه النبوءة لم نرى شمس الجمهورية الحمراء تسطع في باريس، كما تنبأ البيان الشيوعي الصادر سنة 1948 بأن أول البلاد التي ستقود الثورة الشيوعية هي ألمانيا، إلا أنه رغم مضي ما يقارب القرن ونصف القرن على هذه النبوءة لا تزال ألمانيا خالية من هذه الثورة. وها هو هتلر القائد الألماني الذي هز العالم بأسره، وقد اجتاحت قواته معظم دول القارة الأوروبية في أيام، يقول في خطابه الشهير الذي ألقاه في ميونخ في مارس سنة 1931 يقول إنني سائر في طريقي واثق تمام الثقة بأن الغلبة والنصر قد كتبا لي، كما قال في خطابه الشهير الذي ألقاه في المجلس النيابي الألماني بعد 8 من هذا الخطاب في عام 1939، قال هناك لفظة ما أعرفها في حياتي قط ألا وهي الهزيمة. ولكن ما هو مصير ألمانيا؟ بل ما هو مصير هتلر نفسه؟ لقد قال كلماته هذه وهو في أوج عظمته، وكل الظروف تساعده لقول مثل تلك الكلمة، ولكنها النبوءة الفاشلة التي أدركناها بعد أن رأينا ألمانيا مقسمة أسيرة في يد الحلفاء عندما بحث الناس عن هتلر فلم يعثروا له على أثر. إنها نبوءات كبار قواد العالم في أحسن الظروف التاريخية وهم في قمم مجدهم، وكل من يسمع نبوءاتهم يقول إن الظروف موافية لهم وربما تحقق ما يطمحون إليه، بل ربما جزم بعض الناس بما تنبأوا به. إلا أنه الواقع المرير الذي كشف لنا عن غرورهم وأبان لنا عجزهم بعد أن مرغ كرامتهم بالهزائم ودفن أحلامهم ونبوءاتهم تحت أنقاض بلادهم المدمرة. إننا إذ نسوق هذا الكلام لا نسوقه لنتكلم عن تاريخ العالم وتاريخ المغامرين فيه، كما أننا لا نسوقه لنتشفى من أولئك القادة، فإن من حق كل إنسان أن يتنبأ، والقدر إما أن يصدق نبوءته وإما أن يكذبها، ولكننا نسوقه لنبين الفرق بين نبوءات البشر ونبوءات القرآن الكريم التي تحققت حرفا حرفا رغم أنها نزلت في أقصى الظروف وأعتاها على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين معه، والتي كانت من أكثر الأمور إثارة للدهشة وسببا للاستغراب، إذ كانت من النوع الذي لا يمكن صدوره عمن عقل حقائق الأشياء وأدرك حقيقة الواقع، بل كانت من أبعد الأمور التي يمكن للعقل السليم أن يتصورها. إلا أنها رغم هذا كله وفي هذه الظروف الحرجة تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عابئ بكل الحقائق التاريخية التي كانت تحيط به ولا بالواقع الذي كان يعيش فيه. وجاءت الأيام لتثبت كل ما تلاه من القرآن الكريم حرفا حرفا دون أن يتخلف منها خبر واحد، وليثبت للناس جميعا أن هذا القرآن من كلام الله وليس من صنع البشر، وليكون المعجزة الناطقة الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعواه على مر الأيام والأعوام كما سنراه في الحلقات القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف فشلت نبوءات كثير من قواد العالم وعظمائه، مع أنهم حينما تنبؤوا بها كانوا في أوج عظمتهم وعز سلطانهم، وكانت جميع الظروف المحيطة بهم تسمح لهم بمثل تلك النبوءات، ومع ذلك كانت نتيجتها الفشل الذريع. ولنستمع الآن إلى نبوءات القرآن وإخباره عن الأمور الغيبية في المستقبل والظروف التي جاءت فيها تلك الأخبار، لنعرف بعد ذلك أن مثل تلك الأخبار يستحيل أن يكون من قبل البشر وإنما هو من قبل الله. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكل من في الأرض يخالفه، المشركون في مكة واليهود في المدينة والنصارى في الشام والفرس في العراق وكل أصحاب الملل والنحل في كافة أصقاع الأرض. بدأت الدعوة وبدأ التصدي له وبدأ العناد والتحدي وبدأ الضر والأذى ينصبان على الضعفاء من المسلمين الذين ساروا في ركب هذه الدعوة الجديدة الضعيفة، وما زالت الأحقاد تنمو والأذى يكبر إلى أن وصل لدرجة السجن والتنكيل والقتل، وحوصر المسلمون في الشعب حتى وصل بهم الضر لأن يأكلوا الأخضر واليابس، بل ما تعافه النفس وتأباه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعله يجد فيها ما يسر عنه من بعض الأتباع الجدد في بعض بيوتات ثقيف وهوازن، إلا أن الأمر كان على خلاف ما توقع، صد وطرد واستكبار وهز. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولكنه لم يستطع أن يدخلها كما كان يدخلها سابقا، مما اضطره لأن يدخلها في جوار أحد المشركين ألا وهو المطعم بن عدي. فالتحدي على أشده والأذى في أوجه والمؤامرات تحاك من قبل سادة قريش، لا لإيقاع الأذى ببعض المسلمين في هذه المرة، بل للقضاء على الدعوة الجديدة بأسرها. فلقد أخذت العزة بالإثم قريش، فأنفقت الأموال ورسمت الخطط وأعلنت العداء السافر وهددت بإبادة كل من يعتنق الدين الجديد. في هذه الظروف الحرجة الصعبة من مسيرة الدعوة الجديدة، وفي هذه الحالة التي تشبه ساعات ما قبل النهاية المحتومة بين قوي جبار عنيد وضعيف مضطهد مغلوب، في هذه الحالة البائسة اليائسة في ميزان العقل المادي، حينما ينظر إلى جوع المسلمين وفقرهم واضطهادهم وتعذيبهم وتشريدهم وقتلهم، في هذه الحالة يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول قولة القوي المنتصر وهو في أوج سلطانه وذروة انتصاراته، يخرج ليقول للمشركين وكأنه هو القوي وهم الضعفاء، يخرج ليقول لهم لقد جئتكم بالذبح. وينزل قول الله تعالى ردا على خيلاء قريش وغرورها، ينزل متهددا متوعدا ومعلنا لأغرب خبر يمكن للإنسان أن يسمعه في مثل هذه الحالة، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وينزل قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. وينزل قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إنه لأغرب خبر يمكن للإنسان أن يسمعه في مثل ذلك الظرف وتلك الحالة، وبين فئتين لا تكافؤ بينهما، فئة تملك كل وسائل البطش والقوة، وفئة ضعيفة لا تملك شيئا لا لغيرها ولا لنفسها، وهي في حالة اضطهاد وتشرد واستعباد. ومع ذلك يأتي هذا الخبر المرعب المفزع الغريب المستنكر في ميزان جميع العقول المادية وجميع الاحتمالات والتقديرات، فإنه لا يمكن لأي عاقل أن يتنبأ مثل هذا النبأ في مثل تلك الظروف. ويهلل المسلمون لهذا الخبر وترتسم على وجوههم علامة الفرح بهذه البشارة، وكأنهم يرونها رأي العين، ويحيى الأمل في نفوسهم، وتغمر الطمأنينة قلوبهم، ويعدون الأيام والليالي لاستقبال ذلك اليوم الذي يتحقق فيه هذا الخبر الذي أيقنوا به، ويزداد بأس قريش ويتضاعف أذاها، وتطارد ضعفاء المسلمين في كل ناحية والصوب، مما دفع المسلمين للهجرة إلى الحبشة، ويهاجر المسلمون إلى الحبشة، وتضاردهم قريش فيها تريد أن تستأصل شأفتهم وتبيد جمعهم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويحقق وعده، فتقوم دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة على عاتق أولئك الضعفاء من المهاجرين والأنفياء من الأنصار، وسرعان ما تدور الدائرة على المشركين في مكة، وتتغير موازينهم، وتتبدل تصوراتهم، وتتلاشى طموحاتهم وأحلامهم، إذ أعلنوا النفير العام، ولكن ليس للهجوم في هذه المرة، وإنما للدفاع عن تجارتهم القادمة من الشام مع أبي سفيان، والتي عزم المسلمون على مهاجمتها. وتتطور الأمور لتنكشف عن أعظم معركة في التاريخ وأغرب معركة في ميزان العقل المادي المتهور، إذ هزم أولئك الضعفاء المهاجرون والفقراء الجياع الحفاة العراة، هزموا جيش المشركين في بدر وقد بلغ في العدد 3 أضعافهم مع ما لديه من العدد، وكان أول إعلان عن تحقيق وعد الله. قال ابن عباس كان بين نزول قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وبين غزوة بدر 7 سنين. إن أي عاقل في الكون كان يسمع الخبر بأن أولئك المستضعفين في مكة سيهزمون قريشا وينتصرون عليها كان يعجب ويندهش بحسب موازينه المادية، ويعتبره ضربا من الخيال الساذج. ولكن أي إنسان يعرفه اليوم يعلم يقينا أنه ما كان ليصدر عن بشر، لأن موازين البشر وطاقاتهم لا تسمح لهم بمثل ذلك التفاؤل، ولذلك فإنه يقطع بأنه خبر الله، ويقطع بأن هذا الكلام ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الله معجزة ناطقة دالة على أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير. وإلى الحلقة القادمة لنرى المزيد من مثل هذه المعجزات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.